الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا أركان المنهج العقلي إجمالا، نأتي إلى كل ركن من هذه الأركان لبيانه بنحو مستدل أو بنحو مستدل، بحيث نرى كيف أن إنكار هذا الركن يمكن له أن يولد مدرسة معرفية أو اتجاه فكري معرفي مخالف له. الركن الأول هو أصل الواقعية. هنا ينبغي الإشارة إلى أنه المنهج العقلي في الواقع قائم على ركنين أساسيين. المنهج العقلي وإن كنا أنه أركانه 10، ولكن المنطلق والأساس الأول له قائم على ركنين أساسيين. الركن الأول هو وجود الواقعية الخارجية، وجود الواقع خارج. والأمر الثاني هو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. نحن إذا نظرنا إلى هذين الأصلين نجد أنه لا يمكن لإنسان أن ينكرهما، لأنه إن أنكرهما فلا يمكن له أن يستدل بشيء أو يثبت شيء أو ينفي شيء مهما كان. حتى الصفصفة نفسه، الإنسان الذي لا يؤمن بشيء وينكر الواقع الخارجي وينكر قضية اجتماع نقيضين، هو عليه أن يتكلم. يتكلم مع من ولمن؟ واضح؟ وهل كلامه هذا أو ادعاؤه هذا صوابه وخطأه واحد؟ والأشياء دي كلها تؤخذ مفروغ عنها قبل أن الإنسان يدخل ويدعي ادعاء ما في أي مهما كان مذهبه أو مشربه. فذلك هذه قضايا من البدية. أما الواقع الخارجي فيستند على الأقل بالعلم الحضوري، يعني بوجودي أنا، موجود ذهني، وجودي أنا كموجود حي يفعل وينفعل، هذا أمر سبب العلم الحضوري. إن قلنا علم النفس بنفسها وشؤوناتها من الفعل والانفعال علم حضوري. هذا الإنسان يمكن أن يشكك في نفسه. وفي نفس الوقت يعلم أنه بالواقع الخارجي وجود غيره معه عن طريق الفعل والانفعال أيضا المعلوم بالعلم الحضوري، أنه يشعر بوجدان أنه يفعل في أشياء وينفعل عن أشياء، والشيء لا يفعل في نفسه ولا ينفعل عن نفسه. بعد ما يكون بسوء فاعل ومنفعل، لماذا اجتماع النقدين؟ هم فاعل هم قاتل. أنا أفعل في أشياء هي غيري وأنفعل عن أشياء هي غيري. فإذا نحن من خلال هاتين القضيتين اللي هما الركنين الأساسيين للمنهج العقلي، وجود الواقع الخارجي وامتناع اجتماع النقدين، هذا يكفي لرد المخالف للركن الأول وهو الواقع الخارجي. يكون هذا معلوم بالعلم الحضوري. والركن الثاني أيضا وهو العلم، إمكان العلم به عن طريق هذه القضية، نحن نعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا يكفي. إحنا ما عايزين نكلف الناس أكثر من ذلك، هذا هو الأساس. هذا مقبول ولا غير مقبول؟ قلنا إذا أنت أنكرته فليس إلا العقاب العملي، حيث يستوي العقاب ولا عقاب بعد. أحسن. فإحنا لا نطلب منهم إلا هذه القضية، التسليم بهذه القضية، وهذا يكفي إذا ثبت إمكان العلم بشيء، وهو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما نطلب منه أي شيء أصلا من ذلك. ثم هذه نبني عليها بعد ذلك. إنكارها يؤدي له ليس له علاج إلا العقاب كما قلنا كما قال الشيخ في كتبه. إذن السفسطة التي تنكر الركن الأول والثاني أو الركن على الأقل الثاني هذه مرفوضة وضحت البطلان. نأتي بعد ذلك بعد قطع دابر السفسطة في الركن ليه الثالث. احنا صرنا واقعيين اصبحنا واقعيين بعد ان في واقع خارجي يمكن العلم به ولاذا انكرنا اصلا ما اصلا احنا نترنى اي مذهب او اي مشروع واضح ام لا؟ طيب الركن الثالث ما هو؟ ان الحق هو ما الدليل على ذلك؟ نقول نحن الواقعيين احنا كان الان مع الواقعيين بعد خلاص. الم نثبت اننا يمكن ان نعلم بالواقع؟ إذا أنكرت وجهت بالصفتين معنا اتفقنا على جميع أهل الواقع أهل العلم أهل المدارس والجامعات والحوزات قالوا نعم وليش نفتح مدرسة أصلا؟ جيد. إذا تلاحظوا أن هنا أنتم سلمتم أنه يمكن العلم ليه؟ بالواقع. فالإنسان يدرك أن العلم هو الكاشف عن الواقع بقى. انت عندما تقول انا يمكن اعلم عن الواقع يعني ماذا يعني الكاشف عن الواقع؟ اكشف عن الواقع. فالعلم بما هو كاشف منكشفه هو الواقع بقى. محكيه ومنكشفه هو الواقع. فلا بد ان يكون الصواب هو كشف الواقع والخطأ هو عدم كشف الواقع. ان الكلام الان في الصوره العلميه نفسها حاصله عنها تصورا او تصديقا. هذه الصوره العلميه هذه تكشف عن الواقع ام لا؟ ان قلتم يمكن ان تكشف عن الواقع احسنت. على اساس هذا نصرنا من اهل العلم ان احنا يمكن ان توجد لدينا صوره علميه تحكي عن ايه؟ الواقع. اذا لتكن هذه غايتنا. اذا العلم الصحيح او العلم الصادق هو الذي يكشف ويحكي عن ايه؟ الواقع. والعلم الكاذب هو ما ليس كذلك. إذن العلم مأخوذ فيه هو الكشف. كشف عن ماذا؟ شيء ما يكشف عن نفسه يكشف عن غيره. ألا وهو ليه؟ الواقع المتحقق كما اتفقنا قبل عليه قبل ذلك. فإذا نحن اتفقنا على الركن الأول والثاني لابد أن نتفق على الركن الثالث أن يصير العلم الحق العلم الصادق هو الذي يكشف عن الواقع يكشف عن الواقعية المتحققة في نفسها. لذلك قال الحكماء أن الحق هو الواقع نفسه وما يطبقه من العلم هو الصدق. فالصدق لذلك يقول العلم الصدق وصف للعلم بالذات والحق وصف للعلم بالعراض يعني بحسب متعلقيه يعني ما احكيه حق. واضح؟ يقول ألف باء حق يعني ما احكيه حق مو هو حق ما احكيه حق لكن هو صدق. فإذا صارت القضية أو صارت الصورة العلمية ما احكيها حق صارت هي صدقة. واضح ام لا؟ فالصدق هو الكاشف عن الحق والحق هو الواقع.
اذا
انت
نزلت ولم تأخذوا ان العلم هو كاشف بل هو نفس العينية الواقعية.
لا كاشف عن الواقع كيف عين نفس العينية؟
قلت ان العلم هو الواقع ولكن
لا انا ما قلت العلم هو الواقع الحق. فاذا وصفنا العلم بالحق سيوصف العرض يعني بالحق المتعلقين. قلنا الوصف العلم بالذات الصدق ملحق. العلم الصادق هو الحاكي عن الحق يعني عن الواقع. الحق وصل الواقع لا للعلم. واضح ام لا؟ الحق يعني الوجود او الواقع نقول الواقع نقول الوجود الواقع. والكذب وصف ايضا للصورة العلمية التي لا تحكي عن الواقع يعني ما احكيها ليس بحق يعني لا تكشف عن الواقع. ومعنى كذب هو هذا. واضح ام لا؟ احسن. طبعا هنا بحث بس مفصل فيه اكثر، ممكن هو له مناسبة. طبعا مسألة ما معنى الواقع هنا؟ الواقع ليس هو فقط الخارج، احنا نقولها بالاجمال ان شاء الله في الفلسفة بين التفصيل. الواقع مو نفس الخارج، الواقع هو نفس الامر وهو اوسع من الخارج. الواقع او نفس الامر هو عبارة عن ثبوت الشيء في نفسه، بغض النظر عن الفرض الذهني، ثبوته في نفسه بغض النظر عن الفرض الذهني. عندما نقول هذه القضية قضية نفس أمرية واقعية صادقة، يعني محمولها ثابت لموضوعها في نفسه دون اختراع ودون فرض وتحميل ذهن. هذا أفضل تعريف نفس الأمر للمعلم الثالث سيد دماد رحمه الله، وهذا من أفضلهم وأحقهم على الإطلاق، وما تكلفه المتأخرون بعد ذلك لغفلتهم عن حقيقة نفس الأمر. مجانا صنع كأنه هو لوح الخارج، لا، الخارج أعم من ذلك. إذن القضايا النفس الأمرية الصادقة هي القضايا اللي تحكي عن الواقع قلنا. طيب، ومع تعريفه هو هذا تحكي عن الواقع، يعني ماذا؟ يعني ثابتة في نفسها دون تحميل حق، يعني العقل ليس له دور إلا ليه؟ الانفعال والانكشاف، الكشف ينفعل عنها، ما يحملها تحميل على إيه؟ خلاف طبيعتها وحقيقتها. هجيها سبينا أنا أضرب لك مثلا بقضايا بسيطة جدا. أنت الآن عندما تنظر الإنسان أمامك صورة حسية تراه رأس ويدين ورجلين، أنت إذا تخيلت له 10 رؤوس أنت يمكنك هذا، أنت هذا من عندك، هذا من جيبك كما يقول العرف، من عندك أنت هذا جعلت له 10 رؤوس، فأقول التصور الأول صادق وهذا كاذب، الثاني تحميلي فرضي، فرضت شيء اخترعته أنت بنفسك، هذا على مستوى الحس والخيال. تلاحظ إزاي؟ بس الشيء في القضايا العقلية أنت عندما تأتي وتقول الإنسان ناطق، هذه قضية واقعية أنت فقط اكتشفتها، فعندما حملت الضبط على الإنسان هذا مو فرض، مو تحميل، مو اختراع، اكتشاف. واضح أم لا؟ كيف عرفت هذا الواقع؟ بحث آخر بين معنى معنى هذه القضية صادقة يعني. لكن جانبك أن تقول الإنسان حجر، هذا من عندك بعد هذه، أنت قلت حملت صورة الحجر ولبستها على الإنسان بغير وجه حق، فهذه قضية كاذبة. واضح أم لا؟ يمكنك أن تفعلها، يمكنك أن تفعل ذلك.
بس شيخنا واقع نفس الامر اذا لم يكن في الخارج ولم يكن في الذهن ممكن
يكون شيء. لا هو احنا الظروف الوجود ملغيه في اعتبار نفس الامر. فاتت انتظر شوي. احنا بدون هذا حق، ما اقولش حق في الخارج وحق في الذهن. هذا بعد ذلك اعتبارات اخرى. احنا خلينا نثبت ما هنا العقل، ان شيء ثابت المحمول ثابت للموضوع في نفسه دون اختراع عقلي. افهم معنى الحق يعني. والواقع يعني الطريق إليه سنتكلم عليه الآن كيف نعرف هذا، لكن عايز نعرف هذا إنك أنت ما تلبس المحمول على الموضوع بالقوة. أحسن، هو هذا أعم من تكون قضية ذهنية أو غير خارجية. طيب كيف نعرف أن هذا حق؟ نقول لابد أن يكون المحمول ثابت للموضوع، ثبوت المحمول للموضوع بين او مبين. بس واضح بين بنفسه او مبين بغيره كما سنشيره توجه. بين بنفسك البديهيات بعد، الكل اعظم من الجزئي. انت جنابك عندما تتصور الكل وتتصور الجزء لا تملك إلا أن تحكم بأن الكل أعظم من الجزء، أليس كذلك؟ بي ما يحتاج استدلال ولا يحتاج أستاذ ولا يحتاج إلى مدرسة بديهية. النقدان لا يجتمع، تصور النقدان وتصور اجتماعهما فلا تملك إلا أن تسلب ذاك عنها، واضح أم لا؟ بديهية بي من الشيء. إذا هنا المحمول ثبت للموضوع بنفسه، واضح أم لا؟ في نفسه مو اختراع مو تحميل، إذا قضية صدق أو لا بالبرهان. كون الكلام كل الكلام بالبرهان كما يسأل صلى الله عليه البرهان. إذا كانت القضية نظرية مثل العالم حادث نظرية هذه مثبوتة وبديهي بعد مو نحل العالم حادث لا تود راح حد أوسط. طيب إذا لابد إلى دليل تقول ما هو الدليل المطمئن المعتبر؟ أقول هذا الدليل لابد أن يكون كما هو واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت والواقع، وليس إلا البرهان فقط وفقط. ليس إلا البرهان هو الذي يطابق فيه الحد الأوسط مقام الإثبات مقام الثبوت. بلشاف البرهان وعزته في هذا فقط، وقدسيته في هذا فقط، وما دونه ليس هكذا، فقط معني ببين مقام الإثبات. أصل مطلق الدليل في الحد الأوسط فيه وسط في الإثبات، مطلق الدليل حتى المنامات حتى الاستخارات حتى التقليل كل هذا مقام الإثبات. لكن هل هذا في الواقع أصل أمر هكذا أم لا؟ واضح لا. فهنا الذي يؤمن لك الاثنين هو البرهان فقط. لكن بتدي صناعة البرهان تعرف شرائطها، دي كلها شرائط نفسية واقعية، بحيث عندما تعرف ان هذا برهان وسبت السبيل البرهاني تقطع بان هذا مطابق الواقع. لماذا؟ لانه في النتيجة ينطلق من قضايا بينة ثابتة بنفسها بذاتها، وتضعها ايضا في اطار في الشكل الاول بين ايه بنفسه بديه ايضا. فتقول القضية هنا عن بديهية المقدمات وبديهية له الصورة، مادة وصورة بديهية، فيكون انتاجها ايه صادق. ثم تأخذ هذه النتيجة ضعف مقدمة اخرى وهل مجرى البرهان هكذا. احنا عندما نأتي بشهادة البرهان نقول المحمول لابد يكون ذاتي كلي ضروري الى اخر هذه كلها، من اجل ماذا؟ حتى تقوى مقام الاثبات مقام الايه الثبوت، ما يكونش عرض غريب اجنبي فيوصلك للنتيجه بشكل ايه هادئ ومطمئن ويقين. يعني مثلا انت عندما تقول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث برهان. طيب العالم متغير ما الدليل عليها؟ مشاهده بداها حكم العقل القطعي ومن في الحس ارى الاشياء تتغير وتتحرك، اليس كذلك؟ هذه القطعية تبين بنفسها بين صغرهم. طيب والكبرى؟ الكبرى إذا بديهية كل متغير حادث، لماذا؟ المتغير ما هو الذي يخرج من ليه من العدم إلى ليه إلى الوجود، وهذا معنى الحدوث. وهذا يعني أصلا الحدوث مستنبط من باطن ليه التغير، واضح؟ والشكل الشكل الأول الحد الأصغر مندرج تحت الأوسط، والأوسط مندرج تحت الأكبر، فالأصغر مندرج تحت ليه الأكبر. هذا مثال البرهان. هنا تلاحظ أن التغير كما أثبت لك ثبوت كما أثبت لك الحدوث للعالم هو في نفس الأمر بغض النظر عن وجودك ووجود عقلك هو العلة الواقعية ليه للحدوث الواقعية. يعني فعلا في الواقع ونفس الأمر التغير إيه؟ علة واقعية ليه للحدوث أو الإمكان. مثلا العالم ممكن ممكن نحتاج مثلا إلى واجب، هو علة الاحتياج إلى واجب في الواقع ونفس الأمر، سواء إن فهمت ذلك أو لم تفهم، هو علته الخارجية هو هذا، علته الواقعية هو هذا، انت اكتشفت فرق هذا القضية. فيصير الحد الأوسط واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت. أما إذا كان الحد الأوسط مو هكذا يصير واسطة في الإثبات، مثل قال أبي هكذا أو قال أي شخص هكذا أن العالم حادث مثلا تقليل مثلا، واسطة في الإثبات في الثبوت. كلام أبيك ليس علة حدوث العالم، صحيح أم لا؟ علة حدوث العالم التغير، واضح ام لا؟ عدد احتياج ممكن للواجب الاستواء النسبة، مو كلام ابيك وكلام اخيك وكلام الناس، واضح ام لا؟ لا قضية قص عليها سائر الأشياء. فإذا السبيل لتأمين مقام الإثبات والثبوت فقط هو البرهان. صناعة البرهان إن شاء الله ندرسها تفصيليا في محله. إذا نحن الآن عرفنا معنى نفس الأمر وعرفنا كيف نصل إلى نفس الأمر بمطابقة القضية ليه بالواقع. نفس الأمر ثبوت الشيء في نفسه دون فرض أو اختراع ذهني. كيف نعرفه؟ لابد أن يكون بين أو مبين بالبرهان الذي يؤمن لنا مقام الإثبات والثبوت معنا. يكون هذا غير مطمئن أن هذا مطابق قد يطابق الواقع قد يخالفه. نعم
الشرعية
ايوه
المتواتره فقول المعصوم بكن وصفه في
الاثبات. جيد هذا الشخص الدون اخذته من هذا ابو احسن نقول هو هذا ان قول المعصوم ليس هو برهان اذا سمع ليس هو برهان. احسن بارك الله فيك. للاسف هذه من القضايا اللي هي شائعه الان تسمح بعض الاكابر هنا في الحوزه في الوقت الحالي للاسف الشديد ان يعتبرون قول المعصوم سلام الله عليه حد اوصف البرهان. هذا لغفلته عن مقام البرهان. قول المعصوم ما لا شك فيه اذا كان متواتر قطعي الثبوت قطعي او مباشره هو يكلمك يقول لك يا فلان الف ذا هذا قطعا يفيد اليقين وقطعا مطابق للواقع لك ليس برهان. لماذا؟ لان باقي ركن ثالث. ما هو هذا الركن؟
ان تكون وصف
بارك الله فيك. لا مطابق العقل المعصوم مطابق الواقع يعني ما يكذب تلاحظ ذا ولكن مو برهان. هذه تعبر ثلاثة للأسف شديد أكابر الحوزة مغفلين عن القضية. حبيبي أنت الآن هو عندما يقول لك العالم حادث يا فلان اعلم نفس المعصوم وصار أن يقول لك وجه يا فلان اعلم أن العالم حادث مثلا هذا بعضها قطعي الصدور وقطعي الدلال هذا قطعا يفيد لك الجزم واليقين وقطعا مطابق الواقع للمعصوم لكن مو برهان. هذا يصير تعبد. ليش؟ لأن أولا كلام المعصوم ليس هو علة حدوث العالم. واضح ام لا؟ البرهان هو الذي يفيد اليقين المطابق للواقع ولابد من اسبابه الذاتيه حيث يصير تحقيقي اما لا تعبدي. انا اعلم ان العالم حادث علمت ان العالم حادث المعصوم قال لي هذا لكن لماذا هو هذا؟ التعبد هو هذا. مثل نحن الان نعلم ونقطع بان صلاه الصبح ركعتان ما نشك في هذا متواتر بعض ها وان الواقع نفس الامر هكذا صحيح ام لا؟ في عالم التشريع تقول لك ليش ركعتين ليش مثلث ولا ما ادري؟ ملاكات الاحكام ليست فائدين ما ادري. يسمى ايه؟ برهاني هذا؟ تعبد هو هذا. التعبد ايضا في نوع من التحقيق. ان المعصوم قال هكذا قطعت بها هكذا وهو مطابق للواقع واضح ام لا؟ لكن برهان هذا حبيبي.
ان عدم برهانيه فقط
ما هذا الاحتفال الثالث هذا؟ نعم حبيبي. وانا جلست بعض الاكابر للاسف كان عنده هذا الاعتقاد قلت له هقول لك شيء. لو الان المعصوم جاء لك امامك وقال لك يا فلان اعلم ان الوجود اصيل او واحد من البدو العرب الموجودين هذول في هذا الوقت كان قال له اعلم يا فلان ان الوجود اصيل هذا البدو يصير مولى صدره عجبني ليش احسن؟ قال له ليش لا ليش؟ احسن ليش؟ هو مولى صدره ما هو ليس مولى صدر مو يزرع اي واحد ما عنده قران ثاني مو معصوم. المولى صدر ليس الا انسان عادي بشر مثلنا لكن ايه عنده مرغى على خط الوجود ولا مولى صدر مو شخص مثالي. اذا انت سلبت عنه البرهان صار مثل بقال مولى صدر مو انسان ملك من الملائكه انسان بشر مثله كان عنده برهان. قال لك يا رجل اعلم ان الواحد لا يزرع عنا الواحد صرت ابن سينا صرت ابن سينا بعد صرت بقال انت بقال وقلت تعلم الواقع على نحو قطعي لكن ما تعرف ليش الواحد لازم من الواحد ليش الوجود اصيل ما تعرف. هذا مش سبب هو عرف كلهم فلاسفه يا حبيبي وان كانوا قطعين وقطعهم مطابق. لذلك احنا ناتي صلاه في المنطق او قرات في المنطق في المنطق الاشارات ياخذ في منطق الاشارات هذا يسموه الفلاسفه ايه اللي يكون بمعنى ليه العام وما اخص. احسنت يعني العام ثلاث اركان مو ركنين فقط اليقين مطابق الواقع عن طريق اسبابه. العام يعرف ما السبب لكن يقطع وقطع مطابق الواقع. اغلب عام المؤمنين يعرف ان الله موجود الله واحد لا اله الا الله قطعا يعلمون ذلك وقطعا هذا مطابق الواقع ايضا لكن مو هاي مو يقين معنى الخاص لازم
عنده علة في الإثبات لكن ليس
تبارك الله فيك ليس عنده علة في الثبوت فهذا ما يسوي فلس عنده فيلسوف هذا وإذا قطع واقعي يفهم هذه النقطة حبيبي الإنسان فلسفة والأمور سهلة هذا والإنسان يفهم هذه حتى يفرق بين يميز بين الحق والباطل كلام المعصومين مو برهاني ما يزال يعني مو يفيد اليقين أو مو واقعي
لا يا أخي
ومو فهم البرهان البرهان مو يدرس في الحوزة ففهم برهان على اليقين مو اليقين لا السؤال عام من البرهان البرهان السؤال الخاص بشرعيتها موجودة في صناعة البرهان وهذه الشرع كلها هدفها أن تؤمن مقام الإثبات والثبوت معه ما ليس غير من درس صناعة البرهان إلى هذا القد فهم شو نتكلم بهذا الكلام خارج الحوزة من وسيلة حساسيات بعد الحين جهلة وما أكثرهم يفهموا قضايا هذه كلام معصوم وبرهاني يعني يقول هذا عنه كلام أرسطو برهان وكلام معصوم وبرهاني هكذا العوام يروجوا ويهرجوا عليك بحيث يعزوك واضح لا هذا يعني انت فاهم يعني يا اخي مو مسلم مو برهاني يعني مو محق ولا ما حد قال ان عاقل يقول لو المعصوم قال هذا الفلان الوجود اصيل صار الله صدره لا يمكن هذا يا حبيبي لا يمكن مش نفس الشيء انت الان العامي اذا قرا الرساله العمليه صار اي طالع عظمى ما انه علم وحافظ كل ما يقوله المجتهد تماما احنا عندنا العوام يتوضوا ويصلوا كالمجتهدين ما يفرق منه لكن المجتهد مو فاهم ليش هو بيفعل هكذا ليش هذا حرام ليش هذا حلال لك سمعنا وعطانا ما يعرفش المجتهد يعرف كيف استنبط الحكم الشرعي من ادلته التفصيليه المعتبره لذلك صار مقلل وهذا صار محقق هو نفس الشيء
حاججهم
نعم
النبي
صلى الله عليه وسلم
قال
حاججهم بالكفر حاججهم بالآيات إيه هذا الجدل هذا احنا عندنا برهان الدعوة للإسلام بنص القرآن ثلاثة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة على البرهان والموعظة الحسنة عن الخطاب وجدلهم بالقياس الثلاثة الصعب من المبلغ يحتاج ثلاث أشياء وكل من واحد له مقامه مع أهل العلم بالبرهان مع أهل الجبل بالجبل ومثل يهود النصارى ومع أهل الجمهور بالخطابة والوعظ والإرشاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كل بحسب مقامه ولذلك تلاحظ مثلا عندما يأتي الأئمة عليه السلام يصدم هذه القرزة ده بس متفلسفين يعني لما تكلم تجد الإمام كأنه صرف فيلسوف يعني تكلم معه ببراهين يعني ببراهين متينة قوية يعني مو بالجبل أو بالخطابة فكله له مقام أحسن ف إذا هذه نقطة مهمة الشيخ صالح يكون التفت إن شاء الله هذه القضية يعني فتحت علينا باب ما أدري نفتحه لكن هو سأله نعم إذا كان تدرس أنت القضايا في المنطق ما بين القضايا من ضمن أنواع القضايا المقبولات المقبولات الفنادق جميعا سنفوها نقول مثل قول النبي قول الأنبياء ولين مقبولات هذه وما كثير من يتحسسون هذه القضية نعم أنها خارجية تعبديات هذه مو معناها أنها كاذبة لكن موسى تقول انه فلان قال هكذا خلاص خرجت عن البرهان انتهى وكنت العقل يقطع بصحة ما يقول معصوم العبد نفسه مو الانسان ولكن اجماليه اجمال هذا تعبد هذا مو تصير مبارك ما تصير فيلسوف ما تصير محقق زي احنا نقطع عن الصبح حركتين ما نعرف ليش واضح لا فإذا القاطع ومطبق الواقع هذا جزء البرهان مو كل البرهان تبغى تفهم معنى البرهان للاسف اختلف الحوزه ما حد يفهم معنى البرهان يعني ايش يعرفكم يعرفوا الله البرهان له شرائط له هذا مهم جدا هذا المهم
هذا الكلام شيخ يقرب ما ينقد أنه أحد الحكماء كان جاء له لحد الأنبياء فقال له أن تبعث لعوام النصر أن تبعث لنا لأن إذا كان كانوا إذا كان لسان عالم يطالب بالبرهان يقول كلام قال بكم وصف الإثبات أنا أقول وصف الإثبات وصف الثبوت قال العوام يقبلوا هالشيء أنا ما أقبل
هالشيء ما في إشكال في هذا
الجديد يقتضي انتبه يقتضي بأنه جاهل عن قدرة لأنه صحيح أنت تطالب شيء لكن في بعض الأشياء أنت غير قادر عليها باعتبار الحد اللي أنت عليه مثلا حد العقل
بتاعي
ما يستطيع
أن يصير مثلا طيب احنا قلنا بهذا طبعا انت العقل عاجز العقل هو عقل بما الطبيعة نوعية عاجز نعم مش قدر عملية مش جزئيات العقل نفسه يعترف بالعجز ما اصلا اعرف الصبح ركعتين او ثلاثة ما وضع ملا ما اعرف الارث بالذكر مثل حظ الانسان ام لا هذا قول نفس طبيعة العقل وهو عقل عاجز عنه غير نفس الانسان العقل عاجز مثل عامي العام عاجز عن يفهم القضايا اللي هي من شأن العقل أن يعقلها. ماذا يفهم الرجل الأصيل أو المهيئة؟ ما يفهمش القضايا هذه. مو العقل ما يقدر، هو هذا الإنسان البسيط ما يعرف. فهذا لا يكلف الله وسعه. في قضايا نفس العقل وهو عقل ما يفهم. فأنت عندما هذا طبعا مكذوبات هذه افتراض على الفلاسفة هذه والنبي. العقل بقول الفلاسفة هم أتباع الأنبياء. إحنا من الفلسفة والدين وجهان لعملة واحدة. ولكن أنت ال نعم. لكل واحد له مقام. مؤمن تماما ان سنة ابن سينا لما موجود مع يعني قتل صاحب ظهر عليه السلام حيتعامل مع الفلسفه غير ما يتعامل مع البقلين. كلامهم غير هذا، هذا يتكلم معهم ممكن انه عارف مقدمات العلم عندهم، الملكه الاجتهاد عندهم، فيتكلم معهم بكل التفاصيل اطلت الوجود وقاعه الوعي يتكلم معهم. لكن هو يتكلم كيف مع البقال اطلت الوجود وما يفهم اطلت الوجود يعني ايش البقال، هذا يتكلم معه فيها. ومرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم يا أخي أحسن. فهذا القضية هتقع الفيلسوف حيستفيد من المعصوم أكثر. تفتكر شيء عند ظهر المعصوم حيبقى البقال وآية الله العظمى واحد؟ لا أوهام، هذه ظهر البقال بقال والفيلسوف فيلسوف والفقيه فقيه، يظل كل واحد لحظة إن المعصوم ما يقدر يخلي العام يخلي فيلسوف أصلا، مو وظيفته إلى القضية هذه أي حد. فالمهم إن هذا سيأتي من ذات العقل العقل بالواحد تفصيلا للقدر ما نفتح الآن هذا الباب. إذن إحنا الركن الأول والثاني والثالث إحنا نعرف إذن الحق أو الصواب هو المطابق للواقع. أما ما يدعي غير ذلك فقلنا لهم أنه الذي يدعي أنه المشهور الحق هو المشهور أو هو النافع أو هو القوي، قلنا هذه تنقض كلها بالقضايا البديهية التي لا متخيل هذه الأشياء في صحتها. يعني مع تسليم صحتها لا دخل للنفع ولا للشهرة ولا للقوة فيه في صحتها، هذا يكفي النقد عليهم. يعني أنتم الناس حتى الماديون على الأقل اللي لم تؤمنوا بالرياضيات تؤمنوا بالرياضيات على الأقل، تعرف أن 2-2 سوى 4 ما في واحد ينكر هذا، 2-2 سوى 4 ما ينكر أحد هذا، هذه سواء كانت مشهورة أو مشهورة نافعة أو ضارة لا معنى في القضية هذا، ليس لها مدخلية فيه. فننقل عليهم القضايا البديهية والقضايا الرياضية، إن القضية مع القطع بصحتها عندهم لا مدخلية لهذه الملكات اللي هم ادخلوها وجعلوها ملكات لله للحق والصواب، لا مدخلية. بدل هذه القضايا القوة والنفع والشد قضايا عملية كلها اكثرها قضايا عملية ما لهاش علاقة بالقضايا النظرية التي ومطابقتها للواقع. فهذه اذا ما خالف هذا الامر الركن الثالث في ان الواقع هو النافع او يعني أو غير المطابق للواقع فليس بصحيح. ثم أيضا نقول لهم في النتيجة إذا قلنا أن الحق هو النافع نقول قولك الحق هو النافع هذا واقع أم ليس بواقع؟ أحسن في النتيجة هذا واقع أم لا؟ فإذا رجع كلامك أيضا إلى ليه؟ يعني الذي يقول الحق هو النافع عادي يقول هكذا أن كون الحق نافع هذا أمر واقعي مو خرافي واجب الاتباع، واضح أم لا؟ لا انت هترون دائما في كل من يحاول ان هو شوف هذه ما معنى عصمه العقل، هذه معنى عصمه العقل ومعنى حجيته العقل رسول باطن يا ناس واضح يعني رسول الله العقل كما ان رسول معصوم العقل اذا معصوم في نفسه غير احنا ممكن في تطبيقات نخطئ زائدا ممكن بمعاوضه معصوم نخطئ ايضا نفهمه خطا يا اخي واضح ام لا؟ نفس الشيء يعني او يعني موجود معصوم اذا وجد بجانبك انت معصوم احسنت بكره نفس الشيء الفهم يعني مع الصحابه الفهم كثير يعني احسنت يعني نفس الشيء يعني المشكله هي موجوده لكن العقل في نفسه مع وجود الانسان يخطئ كما انه مع وجود معصوم ايضا ليه؟ الناس تخطئ يا اخي يعني ما موجود اصحاب الرسول اصحاب الائمه اخطاؤهم كثيره موجوده ما كانوا معصومين ما حد دعا منهم الحسن مع وجود معصوم فنفس الشيء مع وجود العقل وتصير انت معصوم لكن العقل نفسه معصوم رسول باطن يعني رسول الله وضع عمله طيب المهم فكل من يخالف هذه الحجة الذاتية أول ما يضر إيه؟ نفسه أحسن معنى الحجة الذاتية هي هذه يعني مجرد تشكك فيها قبل أن يصل الشك والتشكيك لا يصل إليك أنت الإنسان يحاول ينسلخ عن نفسه مباشرة يناقض نفسه مباشرتان تجد سهلة جدا بس الإنسان أدخل من باب الإيه؟ صحيح يعني الإنسان يدلك على الطريق الصحيح الذي يخالفه مباشرة يسقط مباشرة يسقط طيب
الواقع بغير هذا الأمر كلهم
ينقض
عليهم
أنه
في القضايا العملية سوف يكون
كلام نعم بقضايا العملية يكون هكذا يعني هذا ما ورده قضايا العملية مقضى نظر نفع يعني سمعوا هذا 2-4 نافع أو ضر، الأرض مستديرة نافع أو ضر يعني قضايا نظرية، هذه مو عملية، مو تطرى لا ينبغي ولا ينبغي. أما القضايا العملية حتى إحنا ما نسلم هذه القضايا العملية، لكن نقول هذا ما ورده القضايا العملية، ولم كل قضية عملية نافعة. قسم الخمس ضر، الزكاة ضر، إجهاد ضر، يعني ضر معنى الدنيا وشو طبيعي حق ما شاء الله قبل. المهم هذا مورد القضايا العملية، يمكن أن يناقش في مورد القضايا العملية مو قضايا نظرية. وإذا الشهرة ليس العلاقة بالشهرة، إحنا كل 2 في 2 سوى 4 لأنها في نفسها سوى 4، مو لأن اتفق العرب أو العجم على 2 سوى 4. الأرض مستديرة لا مستديرة، مو لأن اشتهر بين الطائفة معينة النار تحرق لا تحرق في نفسها بغض النظر عن اعتبار الذهن. واضح ام لا؟ طيب القضية واضحة جدا يعني. أدنى التفات لكم موتك الفلسفة القدماء كانوا يناقشوا القضايا هذه، نظرية المعرفة هذه بوضوحها عندهم. الآن لما تلوثت الأذهان وظهرت الشبهات وبعدنا عن المنهج العقلي صرنا فريسا وضحايا هذه التشكيكات. طيب إذا الركن الرابع هو أن العلم ثابت وليس بمتغير. إحنا عندنا في مراتب الإدراك إن في إدراك حسي خيالي وعقلي، خلي ثمن الحس معك. نحن في الإدراك الحسي، الإدراك الحسي كما أشرنا قبل ذلك هو منوط بارتباطه بالوجهات المادية في الخارج، تابع لها، يبقى ببقائها ويتغير بتغيرها، أليس كذلك؟ فشيء طبيعي فرض التغير في هذا العلم الحسي لصحة تسميته بعلم. نعم سلم هذا. أنا الآن أراك جالسا ثم بعد ساعة أراك قائما، أنت ساكنا ثم متحرك، أنت موجود غدا مو موجود، وضم لا التغير هو وصل العالم عالم التغير بعد. فأنت إدراكك الحسي قطعا متغير بتغير ليه؟ المحسوس، لأنه مرتبط به متعلق به. الإدراك الحسي هو معرفة المتغير من حيث هو متغير، وهذا لا يكون إلا بالإدراك الزماني المكاني. الإدراك الحسي مرتبط بالزمان والمكان.
على الأساس يقولون بأن
المولى لا يعلم بالجزئيات. أحسن، بارك الله فيك. للأسف المستغزال وغير من الجهلة ظنوا هذا إنكار فضيلة لله سبحانه وتعالى. يا أخي ابن سينا يقول الله لا يعلم بالجزئيات، يا ما يحس يا أخي، ما عنده بصر وأذنه، وأي شيء يصلب عن الله يستلزم نقصه، سلب النقص كمان. ما شاء الله هو متحرك، الله لا يمكن أن يتحرك، معاقص يعني تقول عاجز. المتحرك هو الفقير خارج من القوة للفعل. الحركة كمال، أصل الحركة معنا كمال صحيح، لكن كمال لمن؟ للفقير، كمال للناقص. بس النظارة لابس بتاع عينك النظارة هذه، تقول أنا عندي شيء ما عندك، ولا عندك إيه؟ أنا عندي نظارة. يا أخي نظارة إيش؟ النظرة ضعيف يا أخي، نظرة الحمد لله قوي. يعني فضيلة عندك إن عندك نظارة، صحيح كمال هذا وجود مو عدم، لكن مو اي كمان وجود بالنسبه لك انت ضعيف النظر. انا كان نظري انا قوي، ما احتاج نظاره، فانت جيت تفتخر علي انك عندك شيء ما عندي انا. هذه نظره اذا ضعيفه عندي اصير ناقص، وان كانت هي في نفسي كمان، كمال لك مو لي. واضح ام لا؟ فتقول الله ما عنده حركه، ما عنده حس، ما عنده وجود، يعني اسمه النقص هذا. هذا كمال الله، مو الله مثلا ثابت. القضيه يا حبيبي عين الكمال، وغيرها كمال لك أنت الضعيف. فإذا
نفسها كمال لكن بلحاظ آخر تتغير،
هي كمال الوجود، ولكن إحنا هنا فينا كمال لمن؟ للناقص. للناقص، لأن أنت إدراكك زماني مكاني، يعني إدراك الحسي، أنت في مرتبة الحس، إدراكك زماني مكاني، فصار سجين وأسير الزمن والمكان. نعم تحتاج لها، فيصير كمال. لكن إذا فقد بصره نقص، صار نقص. لكن الله والملائكة ليس عندهم بصر بهذا المعنى منقص هذا. هذا كمال لك انت عندما يحصل لك شلل لا قدر الله ما تتحرك نقص ليه، لانك كمالك بالحركة تؤدي كل اغرارك العقلائية والاختيارية بالحركة، اذا فقدتها يصير نقص. فاذا هذا النوع نعم هو الادراك بالجزئيات، هو هذه المشكلة، هي هذه مشكلتهم تجاه المتكلمين فهموا ان الجزئيات يعني الجزئيات اللي هي الاعم من المجردة، والله جزئي ايضا هم جزئيات متغيرة. ان ليس عنده احساس زي الرجل هو يعني الله ما يعلم بزيد، هو في القرآن فلما قضى زيدا منها وطر، فلما قضى زيد منها وطر عنده يعلم بزيد، يعني كيف ما يعلم بزيد؟ هو ما فيهم الكليات يعني ايه القضايا اللي ايه يعني بين هذا في الشفاء والتسطين، يعني زي الانسان الله يعلم الانسان فقط، زيد وعون ما يعرفهمش، وده كفر مبين. ابن سينا خالف القرآن وخالف العقائد اسحاق، ان الله ما يعرف يعني عباده، يعرف الانسان فقط مبهم، زيد وعون ما عندوش خبر عنه، هكذا فيهم زي برغم ان ابن سينا في الجزئيات ابن سينا ما في مساله تعرض لها بالتفصيل في جميع كتبه خصوصا في الشفاء وفي الاشارات وفي التعليقات بمثل ما يتعلق بمساله ادراك الحق للجزئيات كيف يكون، وبينه بطريقه يعني تثير الملل من كثره التكرار والاعاده حتى ما يقع الناس يشوفها، يضرب امثله كثيره جدا حتى الانسان. وممكن الجزئيات تعرف بنحو كلي مو بنحو جزئي متغير، يعني بنحو ثابت مع ذلك كلها، يعني يعلم كل شيء لكن بنحو ثابت لا في اطار الزمان والمكان، واضح ام لا؟ لكن هم ما يقراوش او عندهم اغراض في نفوسهم فقاموا بالتهريج على الفلسفه. المهم هذا الادراك بلا شك متغير، ادراك الحس متغير، ولكن الادراك العقلي كيف؟ الادراك العقلي لفت النقطه، الادراك العقلي ما يتعلق بالمجردات، يتعلق حتى بالماديات، يتعلق بالحركه طيب متعلقه هذا، لكن بنحو عقلي. فإذا العقل نحو إدراك مو أنه متعلق بمجرد كما يتوهم البعض، العقل هو ما يدرك الحسيات الإحساس الماديات غير العقل، حقيقة العقل، ولكن يدركها بنحو إيه؟ في كل يعني ثابت نحو عقلي، وكان متعلق أمر مادي متغير. أنا أسمي أدرك الحركة وأعرفها العقل، الحركة هي عين التغرب الطيور، ولكن بنحو إيه؟ ثابت. نضرب مثال، انت عندما تقول الان شوف طارت انت، لو قلت مثلا ارسطو تلميذ افلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، هذه قضيه متعلقه جزئيات متشخصه في الخارج ومتغيره ومحكومه بالزمان والمكان، لكن هذا الاعتقاد بان ارسطو كان تلميذ لافلاطون في اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد، هذه قضية ثابتة أم متغيرة؟ هذه القضية، هذه أرسطو تلميذ أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد في أثينا، ها؟ ثابتة ثابتة ما تغير، صحيحة قبل أن يوجد أرسطو أفلاطون ومع وجودهم وبعد وجودهم. ليه؟ إن علمت بهذه القضية بنحو كلي، برغم ان جزئياتها متغيره ماديه متشخصه، ولكن عرفتها بنحو عقلي، نحو عقلي مش مجرد عن الزمان والمكان. احسن، لان التجرد العقلي مجرد، لكن كون الادراك العقلي مجرد مو متعلق ويصير مجرد، لا متعلق لكن من حيث ادراكه يكون مجرد نحو الادراك يعني ثابت، يعني خارج عن الزمان والمكان. ويمكن تلخيص مسألة الزمان والمكان في هذا، أنت إذا علمت القضية بالإشارة الحسية الزمانية صار علمك متغير. يعني إذا قلت زي أرسطو هذا، ها تلميذ أفلاطون هذا في هذا الزمان وهذا المكان، هذا قطع متغير، لأن لا أرسطو موجود الآن ولا أفلاطون ولا حول زمانه ولا غيره، وضع لا انقض هذا. فأنت بهذا الإشارة الحسية والمكانية الزمانية، إشارة حسية يعني زمانية مكانية، إذا كان هكذا هذا هنا أو هذا الآن، إذا كان هكذا تصير القضية متغيرة وزو الإحساس. أنت أسلك الهذية، ها؟ لذلك في النقطة هذه المتكلمون غزالي وغيره يقول لك في النتيجة إذا حضرت حس هذا كمال. أنت تقول الله يجهل به، نقول لا يا أخي مو كمال، لأن شوف هذا اسم الإشارة هذا ليس له أي محتوى علمي، ليس له أي محتوى علمي. أنت الآن إذا قلت أرسطو هذا تلميذ أفلاطون هذا هنا الآن، ها، وأنا عرفت أن أرسطو تلميذ أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد في اليونان، أنت مزدت عليه علم. هذا وهنا هذه هي اسماء إشارة، هذه كلها ليس لها علاقة بالإيه؟ بالعلم. هذا في نحو العلم أحسن، وده اللي جاهه الغزالي وأمثاله. يعني اعتقد أن هذا لا في زيادة شيء، أنا ما أعرف في هذا، أنت ما عرفش زيادة. اللي أدرك بالحس أدرك مثل آخر، مثل بسيط جدا، بس التنبؤ الجوي بالأحوال الجوية. أنت ما تقرأ أنت في الأحوال الجوية، أو التنبؤ بموعد الصلاة غدا مثلا، كل غدا تطلع الشمس الساعة الخامسة، ها، ثم تزول في الساعة الواحدة، ثم تغرب في الساعة السادسة. هذا موجود في اليوم اعلوا عنه قبله، حال الشمس غدا هكذا طلعنا. انت جيت غدا شاهدت طلوع الشمس، قلت هذه الشمس قد طلعت في الساعة الخامسة، ثم بعد عدة ساعات وهي قد زالت في الساعة الواحدة، وهي الآن تغرب في الساعة السادسة. انت عرفت شيء عنه؟ انت علمك الآن عرفت شيء عنه؟ هذا والآن وهنا وهنا، هذا ليس عليه محتوى علمي إدراكي، هذا متعلق بنحو الإدراك. لكن خلاصة الكلام أن طلوع الشمس وزوالها وغروبها متحقق عندك ومتحقق عندك أنت، لكن اختلاف نحو الإدراك. أنا عرفت النحو كلي بالحسابات الرياضية، وأنت شاهدته بليه؟ بالتدريج. أنا أدركته مجردا عن الزمان والمكان، وعن الزمان والمكان كطبيعة معقولة، والزمان والمكان نفسه ما يحسبه هو معقول، لا بالحظ نحو الإدراك، يعني ربطه في الزمان والمكان بالإشارة الحسية. وإلا هذا ليس لها أي فضيلة، بل بالعكس هذه أصلا الفلسفة ما تسميها معرفة، ما تسميها علم، نحو إدراك خسيس جدا. إن حتى البهائم تدرك هذا، البهيمة أجلكم الله تنظر للشمس، شوف طلعت الشمس وتنظر لمغرب الشمس، البهيمة تشاهد طلوع الشمس وغروبها، يعني مو كمال هذا موجود الإنسان، هو كمال الأمر نحو سادة. فإذا إذا قام مقصودكم أن عندنا هذا أن العلم متغير عن العلم الحسي، حسنا هذا صحيح، ما عندكش إشكال فيه، وهذا كلام مو جديد. وهناك نحو آخر من العلم هو العلم الظني، العلم معناه العام، العلم معناه التصديق، الظني مظنون. هذا قبل التغير أم لا؟ قبل التغير نعم، الظني صار معناه أخص ولا عام؟ عرفت الشيء لا عن طريق أسبابه، أو عرفت الشيء بدليل غير برهاني، هذا قبل. كنا نعتقد أن ألف باء، صارت أن لا ألف ليس باء، هذا قبل التغير أم لا؟ قبل التغير. إذا نسلم أن العلم متغير عن العلوم الظنية، التصديقات الظنية اللي هي غير قائمة على البرهان العقلي قابلة للتغير. لذلك هم مشكلتهم في الغرب العلوم متغيرة، مثلا سنويا العلوم تغير الفرضيات، إذا قام مع فرضيات ظنية هو يتوهم أن سبب السرطان كان الدخان، وسبب بعد ذلك أن سببه لا كان شيء آخر مثلا، وضع لا اضطرابات النفسية مثلا، ظن هذا كله استقراءات وظنون استقرت مع القصة، فشيء طبيعي يقول العلم متغير. نعم متغير صحيح، الظنون متغيرة، ما قلنا شيء، حتى كان هذا في العقائد كثير من اعتقاداتنا إذا كانت ظنية تتبدل، قابلة للتبدل يعني، هذا أيضا نقبله. طيب إذا كان مقصودكم هذا نحن متفقون. وأيضا هناك العلوم الاعتبارية، القواعد الاعتبارية، إذا احنا اعتبرنا قمص القوانين الوضعية المفسدات، طلعوا قوانين وضعية أن هذا الرجل جالس هكذا ومرأة جالس هكذا، وأن الدينار الآن يساوي كذا دولار ودولار كذا دينار، هذه القضية كلها اعتبارها المجتمع، هذا قبل التغير أيضا. نحن نعلم الآن أن مثلا الدولار يساوي 1000 تومان، غدا كيف 1900 2000؟ علمنا يتغير، هو اعتبرها المعتبر، التشريعات العقلائية كلها قابلة للتغير، التشريعات العقلائية الوضعية قابلة للتغير. يحملون بتعرض القراءات، يحملون بتعرض القراءات. هذا احنا خلينا نفهم اول معنى العلم المتغير ما هو غير المتغير، هذا في الانسان النسبيه، فبقى الرجع النسبي هذا يسمى الطلب الحكم الخامس. هو هذا النسبي، هذا نوع النسبي يعني قول بالنسبيه هو هذا.
صح، حتى من العلماء من
يقول ما شو ولا
ما نمنع القراءات
إيه خليه تأتي وقت في محله، في محله هذا فقط نسبية. هذا كان معنى تغير العلم، لأنه بيقول العلم مو ثابت مادياً أصلاً يقولها كذا.
بس شنو حيثية التغير في المضمون غير حيثية التغير
الاعتبارية؟ نعم تختلف، نعم بلا شك. نحن نقول المضرب أمثلة، نقول الإدراك الحسي متغير، الإدراك الظني متغير، الإدراك الاعتباري في القضايا الاعتبارية إيه متغير، وإن اختلف في مناطات بلا كذا.
الاعتبارية هو جعلها مصداق مصادق
التغير،
أما الظنيات يعني مو
محكمة مصداق مصادق التغير. يعني أنت إذا كان عندك إيمان بقضية لا يشرع عليها برهان،
هذا ظن أساسا، لأنه ذاك الاعتبارية معلوم بلا قطعان.
لا الظن كيف أنا يمكن أن أتغير أم لا؟
فالتغير بلحظة الإنكشاف لا يمكن تماما من
أساسا. لا لأنه أنت هنا مهزات، إحنا قلنا من الاعتبار البرهاني ثابت. ليش؟ لأنه معروف عن طريق أسباب الذاتية. أنت عرفت يلزم من إثبات العلة على المعلوم؟
لأن لما علم أن الدنيا لها اعتبار هالمضرب المالية
تغير
بعد ذلك، فما في شك
بأن
الاعتبار ثابت لها واقعا ومتقارب في نفس الأمر.
لا
بشرط
الاعتبار،
لما تغير الاعتبار.
طيب هو هذا تغيرها بتغير الاعتبار، ما في إشكال فيها.
الظن لا، ما هو بهالحيثية
هذه. لا وأنا أقول بهذه الحيثية، أنا بقول الظن لأنك أنت ثبتت باء، أثبتت باء لألف لا عن طريق البرهان، ما قلت عن طريق الاعتبار. أنت توهمت ثبوت باء لألف، بس من كان واحد يعتقد الله جس قاص الشاهد على الغائب، هو الغائب على الشاهد وقال الله جسم مسلم، ثم بعد ذلك تابه وأنا عرفنا الله ليس بجسم. يعني لأنه استعمل طريق مثلا ظني واضح أم لا، فهذا قابل أنه هو إيه؟ أحسنت، لم يعرف أشياء عن طريق ملكاتها الواقعية الرسمية، واضح أم لا؟ أحسنت. ثبوت الجسمية للحق سبحانه وتعالى مو واقع نفس أمره، عليه دليل. نعم يعتبر دليل غير برهاني، وهو قياس الغائب الشاهد واضح أم لا؟ إلى آخره من القضايا الظنية التي يعتقدها المتكلمون وسبب بطلانها كلها.
بالنسبة للقضايا الاعتبارية،
أما القضايا الاعتبارية نعم،
القضايا الاعتبارية أنا
هذه قابلة للتغيير أم لا؟
قابلة للتغيير، ولكن علمي
بتغيير الاعتبار،
علم
بواقعها، نعم في ظرف الاعتبار الحق. لا
يعني
اذا احسنت، اذا احنا عرفنا الحق المعنى هو الواقع بتبت نفسه، يعني قلنا المطابق للواقع غير قابل للتغير. اما بان الاعتبار اصلا هي مو واقع واقعيتها، واقعيتها باعتباره اللي هكذا نعم احنا هي ساقطة عندنا. لكن صدور العلم عن الاعتبار يتغير، ما بقول الأحكام الوضعية والشرائع والدساتير تغير على طول من قرن لقرن أو من عقد لعقد، وعايز يعممها لسائر العلوم يقول لا يا على مهلك. هذه القضايا الاعتبارية هذه، أو واحد في التجارب مثلا اللي يقول لك على الفرضية الظنية يقول أن يجعلها حتى إلى البديهيات، ما هي مشكلة من التعميم. قلنا إذا سارت في مورد تغير العلم فكل العلم متغير. لا يا أخي أي علم هذا؟ في عندنا علوم، في علم حسي، في علم ظني، في علم اعتباري، هذا يتغير يعني؟ نعم نقبل بهذا. ليش تعمم؟ احنا نقول العلم المطابق للواقع غير قابل للتغير، يعني الذي قام عليه برهان عقلي قطعي
ولا تغير الواقع
ولا تبارك الله فيه، اساسه هو هذا بغض النظر عن الملكات. نعم اذا كان مقصودكم هذا صحيح، اما اذا كان مقصودكم ان اليوم الكل اعظم من الجزء وغدا يمكن يكون الجزء اعظم من الكل، هذه المسألة هذا لكن هكذا هذا محادثة. بعض الجهل يقول لك بعد شفتها بعض أسد طلبة العلم يقول ما الإشكال أن القضايا البريادية يوم القيامة تتغير؟ يعني عند يقول النقيضين لا يجتمعان، يعني في الدنيا هنا وفي الآخر قد يجتمعان. شوف الضعف الانحراف العقلي وصل لطلبة العلم إلى أي مدى؟ الخرافات وصل لذهنه إلى أي مدى؟ هي أخي اجتماع النقيضين متعلقة بالزمان ومكان بنشأة معينة دون نشأة، هذه فيها نشأة أمرية حتى ولا علاقة أصلا بالخارج، أصلا هي في نفسها النقدية الاجتماعية. فقل نفس الأمر أوسع من الخارج، لا علاقة لها بالخارج أصلا النقدية، حتى بالقضايا الذهنية المحضة لا يمكن أن يكون الشيء كلي وليس بكلي. قضية ذهنية هذا كل ما كانوا في الذهن، بعد احنا نتكلم عن نفس الأمر، احنا الذهن والخارج ما ننظر إليه، قد تكون مصدر قضايا ذهنية وقضايا خارجية.
الإنسان نوع وليس الإنسان نوع تناقض مش علاقة بالخارج محال صحيح أم لا؟ إذن قضايا المعدوم المعدوم يخبر عنه ولا يخبر عن لا يمكن هذا تناقض هذا كان فرجع في صدد إثبات القضية هذا المعدوم مطلق لا يمكن يكون يخبر ولا يخبر فإذا لابد يغير الحسي حتى في القضايا العدمية المعدومية أصلا لا يمكن هذا كيف تقول الدنيا وآخرة الآخرة دي موجودة ولا موجود من مراتب الوجود اللي خارج من هذا أصلا بديات فوق الخارج أعم الدنيا والآخرة تكذي الضعف له يقول لك آه يمكن هذا فقط حسب أنه حتى الغزالي يمكن يشتم بعض كلامه هكذا أسف الشديد هذا في الدنيا فقط مثل ما هو ذا قالوا الله لا يرى في الدنيا يرى في الآخرة كأن القضية على مرؤية الله سبحانه وتعالى هذه قضية مادية زمنية مكانية خاصة بالله له احنا الذي فهم وجه الوجود لا يرى لأنه جسم وجسم ما يرى بعد بالعين الحسية سواء في الدنيا وفي الآخرة الغزالي يقول مالش كان هو الله يخلق لنا عينان أخرين غير هذا يرون الله سبحانه يعني شو هذا الاستفاحة هي مشكلة هي هذه الإنسان يترك العقليات يقع في الخرافات طبعا إما ما تخوض ابتداء شو ذلك الإنسان اللي ما يعرف يسبح وإذا البحر غرق قطعي سيغرق 100% سيغرق وتجلس على الشاطئ وما تنزل وتعلم السباحة هذه تبقى أنت على البران المنهج العقلي تبقى تفتي بقضايا انت مو قضايا بسيطة يفهم اي انسان تقع في الخطأ شيء طبيعي هذا من اللي يخطأ فاذا القضايا البرهانية غير قابلة للتغير نعم الازدياد في العلم يمكن الازدياد الكمي انا اليوم علمت باحكام الجسم غدا اعلم باحكام الجسم والنفس وبعد غدا اعلم باحكام الجسم والنفس والعقل وبعد ذلك اعلم باحكام الباري تعالى قل رب زدني علما هذا متغير هذا الزيادة كمي فالزيادة الكمي ما فيه إشكال قل رب زدني علما نعم التغير هذا متغير تغير مجازي هذا انضاف إليه شيء مو هو ذات تغير يعني يزول يجي شيء آخر أنا ما زال هذا علم ازداد مو بطل الماضي ثم وجاء نقيده الآن في العصر الحاضر واضح أم لا فالزيادة الكمي أيضا نقول إذن تغير العلم معنى التغير الحسي التغير الظني التغير الاعتباري الازدياد الكمي كلها مقبولة عندنا والبرهان تبع ذلك أما التغير يعني تغير القضايا البديهية والبرهانية القائمة عليها فهذا دونه خرطة ليه القتال هذا يمكن أشياء وإذا نبقى حجر بحجر نرجع مع السوستين وهذا يمكن العلم بعد ولا أنت أيها العالم عليها أنت أبطلت السفسطة اللي هم بينكروا العلم بشيء خارجي هو بيشتبع النقدين ما عندك شتاء اي برهان لرد السلطة غير اجتماع النقدين انت اذا قلت هذه قابلة التغيير هذه اذا قلت قابلة التغيير لان احنا بتقول العلم متغير هذه مجابة كلية بقى مجابة كلية يعني كل علم متغير اذا قلت بعض العلم متغير هذا كلام نواز بعض العلم كان حسي والظني والاعتباري متغير اما انت تقول كل العلم متغير بما فيه اجتماع النقدين طب إذا أنت رجعت للصفصفة أنت هربت منها خليك معهم ويفرض الأول عليهم مرات النبي عليهم نرضوا يعني فإذا هذا الأمر لا يمكن قبوله أن العلم متغير هؤلاء المساكين مشكلة ما درسين منطق يعني هذه القضايا اللي بيقولونها الغربيين مادية ما درسين منطق ما عارف أين يتكلم ويقيس قضايا ربما هو مثل يقولوا اجتماع ناخذين مركزين هو ما يقولوا في الواقع بهذا الأمر هو لا توجه لا رجع ولا هو في اللي بيدافع عن مذهبه ويقاتل دونه الأمر هو الحق وما دونه هو الباطل والمكان يكون مذهب هو حق وباطل في نفس الوقت لكن دول جاهلة مو فاهمين الحيثيات الوضع والحمل والأحكام العقلية فيتكلم على رأسه كده يقال جاهلة فالمهم هذا الركن إن شاء الله يكون بيناه أن العلم الثابت أما المتغير فيكون بالنحو اللي احنا بيناه يبقى إن شاء الله الركن الرابع نتعرض عليه الخامس إن شاء الله في أن العلم نسبي أم مطلق والحمد لله رب العالمين